إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. ضيف الله الشامي كتب: تابعنا خلال اليومين الماضيين صدور بيان مشبوه مذيل بلفيف من أسماء ناشطين للمرتزقة والخونة الذين باعوا الوطن بثمن بخس للعدوان الآثم من أمثال توكل كرمان وجميل عز الدين وسام الغباري وغيرهم، وترافق مع أسماء هؤلاء عدد من الناشطين من مرتزقتهم في الداخل، إضافة إلى عدد من الناشطين الوطنيين والشرفاء من القوى الوطنية تم تلفيق أسمائهم دون أن يكون لهم علم أو صلة بذلك في غرض التغطية على عملائهم المدرجين ضمن القائمة. يأتي هذا السلوك الرخيص بعد أن عجز دول العدوان ومنافقيها من اختراق الجبهة الداخلية على مدى عامين ونصف تقريبا، وبعد أن أصبح الغطاء مكشوفا للشعب عن مرتزقتها في الداخل، فتحاول إثارة قضايا تحت يافطات عناوين حقوقية ومهنية، وذلك لتوفير الغطاء لتحركات ناشطيهم ومرتزقتهم في الداخل ومن داخل القوى الوطنية، ولشرعنة الارتباط والتواصل بين مرتزقات الخارج والداخل تحت هذه العناوين. وبالتالي فهذه الأساليب أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على شعب، بل مثل هكذا أساليب وممارسات تكشف بوضوح مدى التنسيق والارتباط بين المرتزقة في الداخل والخارج، وتكشف بعض الأسماء التي تتدثر بانتمائها للقوى الوطنية والتي تلعب دور الترويج والنشر مثل هذه البيانات في الداخل. كما أن الأسماء التي تم تديل هذا البيان المشبوه بها يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن هناك اليوم من الداخل عدد من الشخصيات التي أصبحت تعمل لصالح العدوان على بلدنا من عناصر الطابور الخامس التي كانت تحاول أن تستر بثوب بعض الأحزاب والمكونات الوطنية وأن تستخدم عناوين مزيفة لتمرير عمالتها وتنفيذ أجندتها لصالح العدو. إن تضمين هذه الأسماء في البيان جنبا إلى جنب مع زعامات الارتزاق والخيانة في الرياض تأكيد إضافي على نشاط حالة الاستقطاب من قبل قوى العدوان لتفعيل بعض الشخصيات من داخل المكونات الوطنية وتشغيلها لصالح احتلال البلد. كما نؤكد بأن صدور مثل هذه البيانات المشبوهة في هذا التوقيت بالذات يأتي لتعكير اتفاقات التهدئة الإعلامية والضوابط الملزمة للمكونات الوطنية بغرض عرقلة تنفيذها والتشويش عليها، واستشعارا منا بالمسؤولية وحرصا منا على تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ عليها من الاختراق، ندعو الأخوة قيادات المؤتمر الشعبي العام للتنبه لمثل هذه العناصر التي تستهدف المؤتمر وموقفه المعلن ضد العدوان ومحاسبتها تنظيميا حسب الضوابط المتفق عليها، وكذلك رفع الغطاء عنها لتنال جزاءها العادل، كون مثل هذه النشاطات باتت تهدد أمن المجتمع في الداخل ولا يجب السكوت عنها وتتطلب المواجهة بحزم ومسؤولية. عبد الله مفضل الوزير كتب: كل المبادرات تطرح للنقاش وليست نقاطا قابلة للتنفيذ إلا بعد إقرارها، لكن مهاجمتنا لها ليس لأنها مبادرة مؤتمرية أو من باب المزايدات والمناكفات، فنحن جزء من الشعب ونعاني ولعن الله المناكفات والتعصب. مهاجمتنا لها لأنها تهيئة للشعب القبول بالاستسلام الكامل الجاري تنفيذه عبر خطط مدروسة، فالمنافذ يتم التنازل عنها عبر مبادرة لمجلس النواب وضرب للجبهة الداخلية، وسيقرها العدوان في الوقت المناسب وليس الآن، فهم ليس لسوا مستعجلين، فلا بد من تهيئة للشعب ومغازلتهم بالمرتبات والمساعدات. أما صنعاء فلها ترتيب آخر، وليس عن طريق مبادرة بل عن طريق إشغال المواجهين للعدوان بأنفسهم. ولماذا صنعاء؟ لا شيء يغري فيها، كفاية الخديدة لعزل هذا التجمع البشري الضخم في المحافظات الجبلية التي لا ثروة فيها. اذهبوا الجنوب والشرق، ستجدون الجميع غارقين في الخلافات بل وفي الاقتتال فيما بينهم، مع أن دول العدوان قادرة على إنهاء ذلك الاقتتال لكنها لا تريد، فهو يختمها، وهي نفس السياسة التقليدية فرق تسد ومشروع تقسيم جار على قدم وساق. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف العربية، محلل عسكري لبناني: هذا ما يجمع بين أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان، كتب شارل أبي نادد. ربما يحتاج المراقب البعيد أو حتى القريب نسبيا للكثير من الجهد والمتابعة الدقيقة للتفريق بين منهجية وطريقة عمل أنصار الله في اليمن أو حزب الله في لبنان. طبعا ليس المقصود هنا لناحية ميدان العمل المقاوم حيث التباعد بالكامل في الجغرافيا وفي منطقة الأهداف وبقعة العمل، وطبعا ليس من ناحية أسماء القادة والكوادر والمسؤولين الميدانيين والعسكريين حيث أيضا الاختلاف واضح ومحدد ولا لبس فيه، لكن ربما تكمن صعوبة التفريق هذه في مجموعة من النقاط المهمة التي تدخل في أساس تركيبة ونمط عمل المقاومة والمواجهة لدى كل من الاثنين، الحزبين أو المدرستين أو الثقافتين أو الجيشين، حيث ربما تكون التسمية الأخيرة هي الأنسب. ويمكن تلخيص هذه النقاط في التالي: في الصمود. لقد فاجأ كل من أنصار الله وحزب الله العالم القريب والبعيد بالكامل، أولا لناحية الصمود في مواجهة قوى أكبر وأقدر في الإمكانيات العسكرية والمالية والإعلامية والدبلوماسية، وهنا نقصد إسرائيل لناحية حزب الله والتحالف الدولي الإقليمي السعودي لناحية أنصار الله، وثانيا لناحية إثبات كل من الحزبين لنفسه في أي معادلة تفاوضا أو مواجهة، وحيث كان أغلب المعادين للاثنين يشهلان بداية قدرات المواجهة لدى حزب الله أو لدى أنصار الله. اقتنع هؤلاء جميعا مرغمين بأنه لا مجال بتاتا لتخطي حزب الله أو أنصار الله في الميدان أو في الدبلوماسية أو في التفاوض. ثانيا في الإيمان، كان لناحية الالتزام الديني الصحيح والبعيد عن التشدد والذي يميز أنصار الله أو حزب الله أثرا أساسيا وجارفا في تكوين مناعة أخلاقية ودينية وإنسانية لدى قيادتي ومقاتلي الاثنين، أسهمت في تحقيق أغلب انتصاراتهما وتفوقهما في الميدان. لقد لعب العامل الديني دورا مهما في تزيين مقاتلي الاثنين بالقدرة على الثبات والصبر والصمود في أغلب وأصعب وأقسى المعارك، حيث كان جنود ومقاتلي الجيشين حزب الله وأنصار الله يلتزمان ويحترمان المبادئ السامية التي يقدمها ويهبها لنا الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكانت دائما معاركهما تتميز بالنظافة وباحترام الإنسان والنفس البشرية. ثالثا في تطوير القدرات القتالية، عمل الاثنان في كافة معارك المواجهة التي خاضوها ويخوضونها على مبدأ التطوير الدائم لقدراتهم القتالية لناحية اكتساب الخبرات وسقلها وتهذيبها، أو لناحية الحصول على قدرات وإمكانيات عسكرية تجميعا تصنيعا شراء أو استلام من دول حليفة. واستفاد مقاتلو وكوادر كل من حزب الله وأنصار الله من المعارك التي خاضوها لاكتساب خبرات قتالية ضخمة يعجز أي جيش في العالم على اكتسابها في هذه الفترة القصيرة نسبيا من الزمن. والسبب انخراطهم في المئات بل في الآلاف من المعارك الشرسة بمواجهة جيوش ومجموعات مدربة ومجهزة بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد العسكري. كل ذلك كان يشكل الفرصة المناسبة لتطوير القدرات والإمكانيات فنيا وتقنيا وتكتيكيا. أيضا الالتزام بقضايا الأمة ومواجهة الاستكبار الصهيوني الأمريكي. لم يكن يوما خطاب حزب الله أو أنصار الله في الحرب أو في السياسة إلا من ضمن سقف الالتزام بقضايا الأمة العربية أو الإسلامية، وكانت دائما قضية فلسطين والحق المهدور فيها أو قضية التعدي الصهيوني الدائم على المقدسات الإسلامية أو المسيحية هي القضية الأم في خطاب وعمل كل من الاثنين، بالإضافة للالتزام التام بقضايا لبنان أو اليمن. وبالرغم من تنكر العديد من العرب والمسلمين لدورهما ومواقفهما، كانت هذه القضية البوصلة الأساس التي تحرك استراتيجية ومنهجية حزب الله وأنصار الله. وانطلاقا من هذه البوصلة وعبرها خلق ونما وترعرع عصب المقاومة ومضمون المواجهة لدى الاثنين. وأخيرا في شخصية القائد، بمعزل عن الصوت واللكنة والبحة المميزة التي ينفرد بها كل من السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني أو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد أنصار الله اليمنية، تتشابه إلى حد بعيد شخصيتهما في الخطابات وطريقة التوجه وإيصال الفكرة والمضمون، في طريقة التفكير وربط الأمور ومنهجية التواصل والتأثير على المستمع أو المتابع، في إدارة وقيادة المواجهة في الميدان، حيث الاثنان ملمان بامتياز بكافة تفاصيل المعركة لناحية المناورة والقدرة القدرات والأهداف وقوى الصديق أو قوى العدو، أو لناحية معرفة نقاط الضعف أو القوة لكل مناورة أو معركة. وأيضا في السياسة، حيث يملكان صورة واسعة ودقيقة محليا وإقليميا ودوليا، وأيضا في التشاور والاستماع والأخذ بالرأي وتقدير الموقف. وأخيرا، تبقى نقطة مشتركة بين الاثنين قد تكون هي الأهم في حضور وفي وجدان وفي تاريخ الاثنين، إنها الوعد الصادق والنصر الدائم. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات عربية. حذر السيد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا صباح الأربعاء جميع العاملين في الشركات النفطية السعودية من البقاء في مواقع عملهم، متوعدا بمفاجأة عسكرية قريبة. وقال في منشور على صفحتي في موقع الفيسبوك: أجد لساما علينا تأكيد الدعوة لعمال الشركات النفطية في السعودية للابتعاد عن مواقع العمل في أسرع وقت حتى بإجازة بدون رواتب، ما لم فيتحملون مسؤولية أنفسهم، والله خير الماكرين، وبإذن الله هناك مفاجأة قريبا. تحذير الحوثي جاء بعد أن وجه في المنشور ذاته دعوته النظام السعودي وحلفائه إلى وقف العدوان على اليمن وإنهاء الحصار، وتأكيده على أن الشعب اليمني سيعمل على كل الخيارات المتاحة، قائلا: ندعو المملكة وحلفائها إلى فك الحصار وإيقاف العدوان، فالشعب اليمني بمجاهديه وأحراره الصامدين لن يقبل باستمرار العبث بأمنه واستقراره وحصاره وقطع رواتبه والتلاعب باقتصاده، وسيعمل بكل الخيارات المتاحة. يذكر أن رئيس الثورية العليا استبق غير مرة حدوث إنجازات عسكرية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية بالإعلان عن اقتراب حدوثها في منشورات وتغريدات له على موقعي تويتر وفيسبوك. وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية يوم السبت الماضي، معلنة إصابته بدقة. وقالت في بيان لها بأن عملياتنا الصاروخية سوف تستمر في تصاعد ردا على استمرار العدوان والحصار، وأن مصافي النفط أصبحت هدفا عسكريا. وسط هتافات الموت لإسرائيل، شيع آلاف الأردنيين الثلاثاء جثمان أحد القتيلين الأردنيين في جريمة سفارة إسرائيل في عمان، وتجمع نحو 3000 شخص في بيت عزاء الفتى محمد الجواودة 17 عاما الذي قتل يوم الأحد، هو ومواطنه الطبيب بشار حمارنا، إثر خلاف مع دبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة إسرائيل في عمان. وحسب مراسل فرانس بريس، المشيعون حملوا الجثمان وساروا به من بيت العزاء في منطقة الوحدات شرق عمان إلى مقبرة أم الحيران القريبة، وسط هتافات بينها: الموت لإسرائيل، وبالروح وبالدم نفتيك يا شهيد. وحمل آخرون صورا للجواودة كتب على بعضها: الشهيد البطل محمد طالته يد الغدر السجورية، وعرس الشهيد البطل محمد الجواودة شهيد السفارة، إضافة إلى أعلام أردنية وفلسطينية. وعقب دفنه انطلق المشيعون في تظاهرة من المقبرة إلى شوارع الوحدات، وسط هتافات بينها: طالع لك يا عدوي، طالع من كل بيت وحارة وشارع، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين. ومن المقرر أن يشيع جثمان الطبيب حمار إلى مثواه الأخير يوم الخميس. وانتشرت قوات الدرك ومكافحة الشغب صباح الثلاثاء بكثافة في محيط سفارة إسرائيل في منطقة الرابية غرب عمان، تحسبا لتظاهرات غاضبة يدعو لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، قال سامي الجواودة وهو عم الفتى من خلال التشيع: إن هذا عرس وطني للأردنيين، ونتشرف بأن محمد شهيد الأقصى. وأكد الجواودة: دم محمد لم ولن يذهب سدى، وإنما دمه أعطى فرصة للمقايضة بين نتن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والملك لإزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من الأقصى. وقد أزالت إسرائيل من محيط الحرم القدسي فجر الثلاثاء بوابات كشف المعادن، مؤكدة أنها لن تستخدمها مجددا. وزعم مصدر حكومي أردني يوم الثلاثاء من وكالة فرانس بريس أن عمان سمحت للدبلوماسي الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين بالمغادرة إلى إسرائيل بعد استجوابه والتوصل مع حكومة إلى تفاهمات حول الأقصى. وقال المصدر: سمح للدبلوماسي بالمغادرة إلى بلده بعد سماع أقواله حول الحادث الذي وقع في سفارة إسرائيل في عمان يوم الأحد، والوصول إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى. ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 94 تعترف بموجبها الكيان العبري بوصاية المملكة على المقدسات في القدس التي كانت تتبع إداريا الأردن قبل احتلالها عام 67. معدة البرنامج تعلق على الخبر قائلة: بعد أن قتل 2 أردنيين بدم بارد، عرضت القناة 10 الإسرائيلية نتنياهو وهو يستقبل حارس السفارة بالأحضان في تل أبيب ويشكره على جميل فعله. المرة القادمة الحارس الصهيوني لو قتل حتى الملك الأردني عبد الله نفسه بيعملها وواثق من نفسه، لأنه لن يمسه أي سوء، وأن الحكومة الأردنية ستسهل له إجراء الخروج والهروب إلى فلسطين المحتلة بكل سهولة. وليته يفعلها، كان سيريح الشعب الأردني ويريح الأمة العربية من أحد طغاتها ويزيل كابوس من كوابيسها. طبعا كل هذا الذل والهوان والتنازل عن دماء الأردنيين بكل سهولة وبكل ذل وانبطاح، وهم يمتلكون أقوى وأخبث جهاز أمن واستخبارات أردني، يتفاخرون دوما بأنه لا يوجد في قوة جهازهم الأمني والاستخباراتي، لكن يبدو أنهم يعلمون على من يتشطرون ويمثلوا دور الأسود، على المستضعفين فقط وعلى أبناء جلدتهم وعلى من يتفوهون بكلمة ضد الحاكم المقدس أو ضد الصهاينة. كم نحن أعزاء فعلا، هذه المسيرة أعزتنا بين الشعوب، فلله الحمد وحده ولدماء الشهداء الزكية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات من الخليج. حذرت منظمة العفو الدولية من أن 14 سعوديا يواجهون إعداما وشيكا عقب محاكمة جماعية، وأشارت إلى أن المحكمة العليا في المملكة أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلا جميعهم سعوديون بعدة تهم، بينها إثارة الشغب والسرقة والسطو المسلح والتمرد المسلح ضد الحاكم. وأكدت مديرة الحملات في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية سماح حديد بأن توقيع الملك هو كل ما يحول الآن بينهم وبين إعدامهم. ورأت حديد أن قرار المحكمة العليا ناتج عن إجراءات قضائية سورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة، وتهدف إلى سحق المعارضة وتحييد أي من المعارضين السياسيين. وأشارت كذلك إلى أن المحكمة العليا في السعودية قضت يوم الأحد بإعدام 15 مواطنا سعوديا آخرين بتهم ترتبط بالتجسس لإيران. من جانبها أكدت المنظمة البريطانية المناهضة لعقوبة الإعدام ريبريف بأن هناك قاصرين ضمن المعتقلين 14، أحدهم مجتبى سويكت 17 عاما الذي اعتقل قبيل مغادرته إلى أمريكا لإكمال دراسته هناك. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. يوسف الحاضري كتب: ينتفي وجود النفاق في مجتمع يستحكم الشر علي. سألني أحدهم متحسرا: هل في السعودية والإمارات منافقين مثل الذي عندنا؟ فأجبته مبتسما واثقا بالله: ينتفي وجود النفاق والمنافقين في المناطق والمجتمعات والجماعات التي يسيطر عليها الباطل ويتحكم بكل مفاصلها، فلا يبقى للنفاق أي دور وفائدة، بعكس المناطق والمجتمعات والجماعات التي يكون الخير فيها مسيطر، فإن النفاق يكون متوازيا مع قوة الخير ومستوى تواجده، فيصل النفاق إلى أعلى مراتبه عندما يكون الخير في أعلى مراتبه. ففي زمن النبوة في البداية عندما لم يكن مسيطرا لم يكن نفاق كبير، وعندما تقوى دولته وعظمت زاد النفاق وأهله، بل وصل النفاق إلى مرحلة لم يعد النبي يعرفهم، ومن أهل المدينة مردود على النفاق. فسورة التوبة فضحت أكثر من 40 صفة لهم، وكذلك البقرة والأحزاب والمنافقون، وهذه كلها سور نزلت في المدينة. لذا ما يحصل في اليمن هو نعمة وليس عيب، يعكس مدى الحق الذي نعيشه اليوم، وسنستمر في معركتنا التاريخية ضد الباطل والنفاق حتى يتغربل المجتمع منهم أو يعرفهم. علي جاحس كتب: مشاهد السيطرة على موقع نشمة السعودي تغسل الذهن من سموم السياسة وتعيد الوعي إلى رشده، بسواعد هؤلاء الأبطال سنتحرر بإذن الله. حميد رزق كتب: لماذا مجلس النواب يريد رفع الحصانة عن النائب أحمد سيف حاشد وكثير من أعضائه في الرياض لم يصدر ضدهم ولو بيان عتاب؟ لماذا مجلس النواب الذي تجاوز عمره السن القانونية لم يكلف نفسه بتخوين هذه وإسقاط شرعيته رسميا ودستوريا أمام العالم؟ عبد الملك العجري كتب: النظام الأردني تعامل مع العالقين اليمنيين بنذالة لا نظير لها، وعندما أقدم ضابط إسرائيلي على قتل أردنيين تقبل المهانة بنذالة أيضا. النذل لا يمكن أن يكون شريفا لا مع نفسه ولا مع إخوته ولا مع أعدائه. زيد الغرسي كتب: إعلان السيد القائد استعداد الشعب اليمني للقتال إلى جانب حزب الله وفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي في أي مواجهة مقبلة. رئيس اللجنة الثورية العليا يعلن عن حضوره مناورات تحكي مواقع صهيونية وأن هناك جناح يعمل لذلك. إطلاق صاروخ جديد يحمل اسم بركان H2 على العمود الفقري للاقتصاد السعودي في مدينة ينبع النفطية. استهداف زورق إماراتي في الساحل الغربي لليمن بما تمثله من ضربة تكنولوجية لتكنولوجيا العدوان وأجهزة الحديثة. إعلان أسقاط دائرة استطلاع تابعة لدول العدوان من قبل الجيش واللجان الشعبية. كل هذه عمليات وأيضا عمليات نوعية في كل الجبهة ومصر العشرات من قيادات المنافقين والسيطرة على الكثير من المواقع في أغلب الجبهات. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم شعفاط شرقي القدس. في الهند 6 قتلى على الأقل في انهيار مبنى في بومباي. إصابة عدد من المصلين بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم عند باب الأصباط. عباس يشترط إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في الأقصى لاستئناف العلاقات الثنائية مع الاحتلال. وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق. الجيش السوري يحكم سيطرته على أبر الجريح وعلى عدد من النقاط الحاكمة في ريف الرقة الجنوبي الشرقي. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير المحرر ياسر هدرة قبيل اعتقاله من منطقة باب الأصباط في القدس. العمليات العسكرية مستمرة في المرتفعات جنوب وادي حميد في جنود عسال. العثور على 11 جثة في قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قبالة ليبيا. جبهة النصرة ستهاجم فيلق الشام في إدلب وحلب. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أهل غزة يتعرضون لعقاب جماعي. المؤبد ل 43 مصريا في قضية أحداث مجلس الوزراء. قتلى وجرحى من المرتزقة إثر استهداف تجمعهم بصاروخ موجه في المخترة في صنواح في مارب والإسعاف هرعوا للمكان. هيئة كبار العلماء في الأزهر كل الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي باطلة شرعا وقانونا. مصرع عدد من قوى العدوان وجرح آخرين وإعطاب آلية في محاولة الزحل الفاشلة على مواقع للجيش واللجان في الكتحة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت حلقة اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.